أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا بالأمس وجهة نظر المحقق العراقي بدقة، إذ أحسبوا أن ما بينته مدرسة المحقق النائين على لسان السيد الخوئي رضوان الله عليهم لم تكن بيانا دقيقا لمراد المحقق العراقي. وقد اتضح لدينا مما تقدم أن المحقق العراقي بالدقة يربط البحث بتنجيز الواقع الخارجي لا خصوص الجامع، ولذا نسب إليه أو نقل عنه أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وإن بينت سابقا وبالأمس ألمحت إلى حقيقة مرادي من تعلق العلم بالواقع، وأنه مش المقصود الواقع الخارجي لا يقول به ذو مسك. وقد صرح المحقق العراقي في آخر البحث في نهاية الأفكار عند بيان حقيقة العلم الإجمالي أن من لوازم مبناه سراية الحكم مش العلم إلى الواقع الخارجي، فيصير المحكوم به هو الواقع الخارجي، المنجز عقلا هو الواقع الخارجي. وبنى على ذلك أنه كما يستحيل الترخيص في معصية هذا التكليف، إذ هو تضاد مبني على نقد الغرض في الحقيقة وبيناه، كما يستحيل الترخيص بالتركي قطعا، يستحيل أيضا الترخيص بالترك احتمالا. وهذه النكتة الأخيرة اللي قالها من قبله أستاذه صاحب الكفاية إذا بتتذكر، إذ لا فرق في نظر العقل عنده بين أن يقول لا أريد منك ما أوجبت عليك أو ما أوجب بالفعل عليك، وبين أن يقول يمكنك تركهما يمكن أن يضيع بتركه ما أمرك به وأريده منك جزما. أيضا هذا قضية عند العقل. بحسب تعبير صاحب الكفاية، كما لا يجوز الجمع بين الضدين جزما لا يجوز الجمع بينهما احتمالا. هذا المعنى يا إخوان، نتيجة الإرباك اللي صاير بين مدرستي المحقق النائين والمحقق العراقي اللي أشرت إليه والمنازلات، استدعى مني أن أعود حتى أكد لكم المطلب أكثر، لأن في شيء شوية غريب يا إخوان. يعني بالوقت الذي ينادي الشيخ النائيني فيه بمسلك الاقتضاء بأعلى صوته، بعض بيانات فوائد الأصول تقتضي مسلك العلية، وبالوقت اللي بينسب للشيخ جزما مسلك الاقتضاء بعض الكلمات التي ينقلها هو وغيره عن الشيخ وموجودة في الرسائل تكاد تكون صريحة في مسلك العلية. ثم صاير في إرباك في كلمات المحقق النائلي وتلامذته. وخير من بين هذا الإرباك هو المحقق الشيخ حسين الحلي أعلى الله مقامه، وهو التلميذ المخلص للشيخ النائلي شكلا ومضمونا. في هالمباحث قرأت أبحاثه بطولها، يعني هو يطيل في البحث، وهو في الأثناء هو تلميذ العراقي أيضا ويعرف مبانيه وينقل عن تقريراته المخطوطة للعراقي كثيرا في كتابه، مضافا لنقلي عن المقالات. أقر في أكثر من موضع بها الإرباك الموجود، حتى فيما نقل عن المحقق النائلي في تقريراته، وفي أكثر من موضع أيضا نقل مفارقات بين ما ينقله هو من نفس الدورة وبين ما ينقله السيد الخوئي مثلا وبين ما ينقله المحقق الكاظميني صح فوائد الأصول. أقول نتيجة هالإرباك وجد نفسي مضطر يا إخوان أني أجيب لكم توثيق للكلام الذي قلته من نفس كلمات المحقق العراقي، وقد استشهد أيضا بكلام بعض تلامذته لأني خطأت السيد الخوئي في بيانه، وهذا ليس أمر عادي. السيد الخوئي هو تلميذ العراقي أيضا، قد يقال أنتم يعني تفهمون مبادئ العراقي أكثر من تلميذه الذي أخذها منه مباشرة، لا ندعي ذلك بطبيعة الحال، لكن نحن وما بين أيدينا مما هو مسطور، إذ بين أيدينا كلمات العراقي من كتبه وتقارير أعظم تلامذته، وكذلك العكس بالعكس. المحقق العراقي بدي أقرأ لكم جملة من المقاطع، وإذا احتاجت إلى توضيح بدي أوضحها حتى يتضح، حتى أصحر لكم بمبناه يعني، وحتى يتضح لديكم إنه اللي قلت إنه حقيقة مراد العراقي هو حقيقة مراد العراقي، لا ما يظهر من بعض كلمات النائلي وتلامذته رضوان الله عليهم جميعا. في المقالات في الجزء الثاني صفحة 34 في بحث القطع طبعا في وسط الصفحة، ثم إن من أظرف الكلام، هذا اللي أشرت له بالأمس بس أنا ما كنت قاري بالمقالات، ثم إن من أظرف الكلام توهم إجراء الأصل في أحد الطرفين، يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وكشف جعل الآخر بدلا عن الواقع، إذ فساده غني عن البيان. طبعا عم ينقض المحق النائني ومراجعه، إذ الغرض من جعل الآخر بدلا عن الواقع إن كان جعله مصداقا للمعلوم فشأن الأصول ليس ذلك. هذه رح تجي بعدين. إذ الأصول ليست مثبتة، لأن جعل البدل بالمدلول الالتزامي والأصول ليست حجة في مدلولها الالتزامية، وإن كان شو بدي فيه. تعالوا معي للاشتغال. يقول ثم إنه بعدما كان حكم العقل بتنجز المعلوم بعلمه، بالعلم به يعني، ولو إجمالا تنجيزيا كما أسلفنا، فلازم سراية الحكم العقل التنجيزي يعني غير المعلق على شيء في كل محتمل منه، هنحكي عن السراية، سراية التنجيز، ومن تبعاته يعني لوازمه آثاره إباء العقل، مجيء الترخيص الشرعي على خلاف المحتمل المذكور، لأنه يستلزم الترخيص في محتمل المعصية، والتنجيز صار على الواقع الخارجي، صار إلى الواقع الخارجي، وهو في نظر العقل مثل الترخيص في المعصية القطعية بلا تفاوت بينهما. إذن هذا من أثر شو جعله العقل العراقي، من أثر صياغة التنجيز إلى الخارج وليس شيئا آخر. يقول ونتيجته عدم جريان الترخيص الشرعي في كل طرف مشكوك ولو بلا معارض حتى، كما هو الشأن في العلوم التفصيلية، فيش أطراف هناك وما في ترخيص، حيث إن الترخيص الشرعي غير جار عند الشك في انطباق المعلوم على المورد. نعم لو قام طريق أو أصل ظاهري، انتبهوا هون انتقل للفكرة الأخرى، قصة الخلط بين الأصول الجارية في مقام التكليف والأصول الجارية في مقام الامتثال، يعني الانحلال التعبدي أو الطرق الناقصة للامتثال مثل قاعدة الفراغ وغيرها. نعم لو قام طريق أو أصل ظاهري على تطبيق المعلوم على المورد كان لترخيص العقل في الاكتفاء به مجال، لأنه متصرف في الموضوع وشرحتها سابقا وبالأمس كمان نبهت عليها. وفي هذه الجهة أيضا لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، في موارد العلم التفصيلي بتجي قاعدة الفراغ ولا ما بتجي في مقام التطبيق، وبقية القواعد تجي أيضا. آخر شيء بيقول أطشت أنا كلمات، فمرجع الاكتفاء بترك الآخر إذا جئنا لمقام التكليف مش مقام الامتثال، الاقتحام في محتمل وجود التكليف المنجز فيه، وهو كما ترى يرجع إلى جواز الاقتحام في محتملت فيه العقوبة، وهو كما ترى يأبى عنه العقل، وإلا فيلزم الاقتحام في محتمل التطبيق في العلوم التفصيلية أيضا نفس الشيء. يعني عم يجعل العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي. وبالجملة نقول إن حال العلم الإجمالي بعد أصرح من هيك كالعلم التفصيلي في عدم جواز الاقتحام في المشكوك، مع عدم قيام طريق على تطبيق المعلوم على المورد باب الامتثال يعني، وجواز الاقتحام فيه مع قيام الطريق على التطبيق بالنسبة إلى أحد المحتملين. ومن ذلك نقول إن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في هذه الجهات. وهذا معنى علية، أرجوكم انتبهوا إسا لبعض العبائر حتى يبين، لأن هو عم بفسرنا شو مسلك العلية، مش مسلك شائع، هو اخترع التعبير. قال وهذا معنى علية العلم مطلقا، يعني حتى الإجمالي للتنجس، لا بمعنى، ليس مقصود العلية يعني عدم قابلية العلم للترخيص فيما شك فيه في التطبيق حتى مع قيام الدليل على تعيين المصداق مثل الفراغ والتجاوز، لا تخلطوا بينهما، عم بيأسس ليشكل عن نائيني إنك خلط بيناتهم. كيف وهذا المعنى للعلية لم يكن ثابتا حتى في العلم التفصيلي؟ يعني حتى في العلم التفصيلي مش علي للفراغ الوجداني، يكفي الفراغ التعبدي. ولذلك بنشكي قاعدة الفراغ نحن بصلاة معلومة تفصيلا إن هي الواجبة كما لا يخفى. ولئن شئت قلت إن العلم بأي نحو بعدما أثر بالاشتغال في التكليف تنتهي النوبة بعده إلى حكم العقل بالفراغ عما اشتغله، ففي هذه المرحلة إن كان طريق على تعيين تطبيق المعلوم على المورد، يعني أمارة من خبر واحد بناء على حجيته بالموضوعات من بينة من قاعدة مثل الفراغ التجاوز، فمرجعه إلى تعيين الفراغ عما اشتغل ذمته به، والعقل أيضا لا يقتضي أزيد من الفراغ الأعم من الحقيقي أو الجعلي يعني التعبدي. بآخر شيء شو بيقول؟ ولقد بسطنا الكلام في المقام، بيقول لأني طولت على خلاف عادتي، وعادة بيبعث برئيات، بيقول ولقد بسطنا الكلام في المقام دفعا لما صدر عن بعض الأعاظم حسب تقرير تلميذه، أيمين صحف فوائد الأصول، كانش مطبوع أصلاً أجواء التاريخ ذات الوقت. من خلطه بين صورة الشك في الفراغ وبين صورة تعيين المصداق، هل بالأمس شرحته وقلت هذا مش إشكال السيد الخوي، هذا بالأصل إشكال النائيني يا إخوان. وجعل فرض الشك في الفراغ في العلم الإجمالي داخلا في جعل البدل. إسا فكر جعل البدل وعدم جعل البدل، شوفوا إسا شوفوا عبده. وجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم في مقام التنجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية. هون بيحكي عامية، بيقول له وبالله عليك ترى كلماته وتشوف مقدار الخلط لمقام بمقام. أثناء الكتابة خلص طلعت معه العامية. طبعا هو بدك تقوله بالعراقي لتزبط. ولعمري إن في كلماته من أمثال هذه المغالطات أكثر من أن تحصى. ولقد أشرنا في باب العلم أو باب القطع قصته، وكذا في باب الانحلال إلى شطغ منها أيضا فراجع، خصوصا في منع اقتضاء التفكيك المذكور التخيير في الترخيص لأحد الطرفين للتساقط والاحتياط. سو كلهم بيجوا إن شاء الله. أنا بهمنا أنه كل شيء نسبته للعراقي يا إخوانا يا صاحب كلماته. والأهم من هذا أني لما رحت قرأت كلمات بطول كثير للشيخ حسين العلي، لما قرأت كلماته بطولة يا إخوين، بعد ما هو طبعا بيحاول يدافع قد ما في عن النائينة، كثير ميال للنائينة هو، ولذلك كتبه أصلا جعلها حواشي عن كلمات النائينة رضوان الله عليهما، مع أنه العراقي أستاذه نفس الشيء. بعد ما حكى كثير شو بيقول؟ بيقول عبارة وهي بتمثل فهمه لمبنى العراقي، يقول وهذا، بس بقلكم وين قال هي العبارة، هو أساس نظريته أي العراقي في كون العلم علة تامة في لزوم الموافقة القطعية، يعني عدم جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وأنه بنفسه أي العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل في أحد الأطراف حتى وإن لم يكن في البين تعارض. هذه وين قال؟ قال بعد عبارة يقول وكان في الدرس كما حررته عنه، عم يحكي عن كتابته هو، قد بنى هذه المسألة على أن العلم المتعلق بالقدر الجامع بالنسبة إلى تنجز ذلك القدر الجامع، انتبهوا لبيت القصيد، هل هو من قبيل الجهة التعليلية؟ يعني العلم مش يدور الأمر مدار الإجمال في العلم، هو جهة تعليلية لتنجيز الواقع، أو أنه من قبيل الجهة التقييدية بحيث بيوقف على العلم الإجمالي بإجماله، يعني الجامع بعبارة أخرى. وعلى الأول يسري التنجز إلى الأطراف، وإن لم يكن العلم ساريا إليه، هذا معنى التعليلي. وعلى الثاني أي التقييدية، إنه التنجز والعلم متلازمين مع بعضهم، لما العلم وقف على الجامع راح يبقى شو التنجز وقف وين؟ على الجامع. وعلى الثاني لا يكون التنجز ساريا إلى الأطراف، والذي اختاره هناك أي في العلم الإجمالي وهنا في الاشتغال هو الأول، إنه حيثية تعليلية لا تمنع من سريان التنجز وإن لم يسري العلم، وهذا هو أساس نظريته. هذه العبارة اللي أريت لكم إياها قبل شوي. إذن كل شيء يا إخوان أشكر الله، يعني كنت فهمه ونسبته للعراقي وجدته مبينا بشكل واضح حتى من أعظم تلامذتي. أنا ما كنت شايفه النهار لأنه عارف الشيخ الحلي صعب القراءة له يا إخوان، وإن كان بيانه من أجمل البيان بس مشكلته الإطناب والإطالة، بس جيد لما في خلاف بين العالمين نائنه والعراقي واضح أنه يبين، أو لما في اختلاف بين تقارير النائن الفوائد والأجود بيحله بشكل دقيق وبيبينه بشكل دقيق، هذا من امتيازاته التي لا توجد في مكان آخر إنصافا. يعني لما تروح لبقية الأصوليين يا إخوان بيعتمدوا على الكتابات الموجودة، هو عين وحس هو يدرس عند هذا وكاتب له تقريرات ودرس عند هذا وكاتب له تقريرات وتقريرات بنداي كمان. وهو أصولي أصولي معمق يعني. الشيخ سيد الحلي مش رجل عادي صحيح، لم يتسنم الزعامة لكن في العلم كان زعيم بلا إشكال ولا ريب عند الكل يعني. في النجف لم يكن يتجاوز علميا على سذاجة حياته ووساطتها ونكران ذاته وتواضعه يعني وطبيعة شخصيته يعني رضوان الله تعالى عليه. فعموما هذه نظرية المحقق العراقي بشكل واضح. خلاصة شو يعني؟ بدنا نلخص. المحقق العراقي بيقول إنه مقتضى تحليلي لحقيقة العلم الإجمالي إنه التنجز يسري إلى الأفراد الخارجية، فالترخيص في ترك أي طرف من الطرفين أو الأطراف، الترخيص في جميع الأطراف هو ترخيص في المعصية قطعا، الترخيص في أي طرف من الأطراف هو ترخيص في المعصية احتمالا، لأنه أي طرف من الأطراف يمكن يكون هو الواجب. ومن هذه الجهة لا فرق أبدا بين العلم الإجمالي والتفصيلي أمام العقل. هذا أول نقطة. النقطة الثانية لا تخلطوا، عم بيقول بين الأصول الجارية في مقام إثبات التكليف فإنها مستحيل تجري أصول ترخيصية، وبين الأصول الجارية في مقام تعيين الامتثال أو الانحلال التعبدي، فإن مسلك العلية الذي أقول به يقول بالتنجيز ما دام العلم قائما، فإذا الشارع إجا تعبدك إنه عاش في علم فهو انحلال تعبدي، إذا الشارع إجا قال لك هذا امتثال أكتفي به هذا ما عم بيرخصك بالترك، عم بيقول لك أنا بكتفي بهالمقدار من الامتثال. هذا النقطتين الأساسيتين اللي بدون علاج، هو الخلاف بين النائيني وبين العراقي. إذا هو النقطتين حام العراقي، إذا خلينا نمشي ونقول شو مسلك العلية هو الصحيح. وإذا هن نقطتين أو إحداهما الحق مش مع العراقي فيها، خصوصا الأولى، حينئذ رح ننتهي إلى مسلك ما يسمى بالاقتضاء. في كحكشي بالأثناء بعد بين العراقي والنائيني بالنقوض على بعضهما مضطرين نتعرف إن شاء الله، بس خلونا نعالج هالتنتين. البحث عقلي وجداني، الحاكم في باب الطاعة هو العقل. هل صحيح ما يقول المحقق العراقي إنه العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي بهالشغلة أو بلا فرق بينهما أبدا أمام العقل؟ وهل صحيح أن هذا من نتاج القول بأن المنجز هو الواقع الخارجي مش الجامع؟ لأن هو فكرة النائين شو هي؟ أنه التنجيز يبقى على الجامع، ها؟ فبناء عليه الترخيص في ترك الجامع هو ترخيص في المعلوم التفصيلي، لذلك لا تجوز المخالفة القطعية والترخيص فيها ترخيص في المعصية، بينما الترخيص في المخالفة الاحتمالية مش هيك، لأن الواقع الخارجي هذا مشكوك وهذا مشكوك الخصوصي، ما في سيراية. طيب في سيراية على رأسنا يا محقق عراقي، وأنا بدي السيراية عند الكل لازم تكون موجودة كما سيأتي غدا إن شاء الله. لكن هل السيراية لجميع الخصوصيات أو السيراية في خصوص القدر المشترك؟ فهمنا بس، يعني للمصداق الخارجي بما هو جمعة، للمصداق الخارجي بما هو ظهر، ليش هو معلوم بما هو جمعة معلوم بما هو ظهر، أو المعلوم الصورة المشوشة التي لا تحكي الخارج بشراشيره وخصوصيته. طبت القصيد، دعونا غدا نرى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم درس توفيق.